أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قلنا أننا سوف نأخذ في هذه المحاضرات علم علل الحديث، وهذه المحاضرات بمثابة المقدمة لعلم العلل، وليكن فلتكن هذه المحاضرات مدخل لدراسة هذا الفن الكبير والعلم الذي عدم أهله في أعصارنا، وهو علم علل الحديث. تكون هذه المحاضرات بمثابة المدخل لدراسة كتب العلل، الذي اقترحنا قبل هذا أننا ندرس كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك العلل الصغير لأبي عيسى الترمذي وشرحه لابن رجب الحنبلي، ثم بعد ذلك تطلع على مثل كتاب العلل لعلي بن المديني، وكتاب العلل الكبير للإمام الترمذي أيضا الذي حوى كلام أبي عبد الله البخاري في علل الأحاديث، ثم تنتقل إلى علل الدارقطني بدراسة خاصة يأتي التنبيه عليها، والحديث إن شاء الله تبارك وتعالى على هذه العلل الجليلة، علل الدارقطني. ثم ذلك تختم هذا بالقراءة في كتاب علل ابن أبي حاتم، هذا هو المقترح. ثم تنتقل إلى كتب الجرح والتعديل التي عانت بذكر علل أخبار بعض الرواة، ككتاب الكامل لابن عدي، و ككتاب المجروحين لابن حبان، وكالضعفاء للعقيلي، وكالتاريخ الكبير لأبي عبد الله البخاري. هذا هو المقترح في الاطلاع على علل الأخبار. وأيضا لا ننسى مسند البزار، وتاريخ يحيى بن معين، وتاريخ أبي زرعة، هذه الكتب الكثيرة الجليلة التي حوت علل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها جل كلام المتقدمين على الأحاديث المعللة أو الأحاديث المعلولة. العلة نريد أن نتكلم على مقدمة اليوم تشمل أمور، من هذه الأمور نتحدث على العلة تعريفها عند العلماء، كذلك أهمية دراسة هذا العلم والذين تكلموا فيه، وغير ذلك من المباحث التي نخوض فيها اليوم. فالعلة لغة هي المرض، العلة في اللغة هي المرض. عله الله أي أمرضه، المرض عل واعتل أي مرض، إذن العلة هي المرض. عل واعتل أي مرض، وعلله بالشيء تعليلا أي لهاه به، كما يعلل الصبي بشيء من الطعام. وعلل الشيء بين علته وأثبته بالدليل فهو معلل، هكذا يقول علماء اللغة. إذن العلة في أصلها ما هي إلا مرض، وفي هذا معنى خاص يعود على المعنى الاصطلاحي، وهو أن العلة قادح في السند أو المتن. قادح مرض حل بالسند فحدثت به آفة جعلت هذا السند سند مريض معلول لا يقبل ولا يعمل به. وفي اصطلاح أهل العلم لها تعريفات شتى، كما قال الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعريفه للعلة: هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قاضحة فيه. هي عبارة عن أسباب كثيرة يأتي التنصيص عليها، التنبيه عليها، والحديث عليها إن شاء الله عز وجل بتفصيلها. عن أسباب، هي عبارة عن أسباب خفية غامضة، إذا اشترط فيها الخفاء والغموض وليست هي بظاهرة، تنبهوا إلى هذا. ثم مع خفائها وغموضها، وهذه صفة تجعل الأمر فيها وبيان هذه العلة شيء صعب، شيء يصعب على أي أحد أن يكتشف العلة الغامضة لكونها خفية لكونها غامضة. ثم هي مع خفائها وغموضها قادحة، قادحة في هذا الإسناد، قادحة في هذا الحديث، فلقدحها تجعلنا نقول بأن هذا الخبر خبر غير مقبول لكونه حدث فيه آفة. هذه الآفة تجعلنا نرد هذا الخبر ونقول بضعفه. إذن كلام ابن الصلاح كلام متين، كلام حسن، وهو يتكلم عن تعريف هذه العلة التي هي بسببها رد الخبر، فقال هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، أي في هذا الحديث. ويقول النووي كما في التقريب، والتقريب هذا مختصر لمقدمة ابن الصلاح، قال عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلام منه، هذا فيه مزيد بيان وإيضاح، وأن السند في غالب الأمر يكون ظاهره الصحة. ومع هذا الظهور لا شك أن كثير من الناس يخدع بظاهر الإسناد فيصححه أو يحسنه أو يقبله، مع أنه ثم قادح في هذا الإسناد يجعلنا نقول بتعليله ويجعلنا نعلله. من هذا التعريف يظهر صعوبة علم العلل، وأنه علم شاق لا يقوى عليه إلا الجهابذة. ولهذا تجد أن علماء العلل قليل، يعد على أصابع اليدين، كما سوف ننبه على هذا ونذكر طرفا من هؤلاء ونتكلم عن منهجهم في تعليل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر طرفا من فضلهم وبيان عظم علمهم بهذا العلم. إذن العلة لها ركنان، الركن الأول سبب خفي غامض، والركن الثاني قادح في السند أو المتن أو في كليهما. فإن لم تكن العلة خفية فلا شك أنها تسمى علة، ولكن ليست هي كالعلة المرادة عند جل العلماء، وليست هي هذا الفن الذي تكلموا فيه وبيّنوا صعوبته، وإنما هو قادح سمي علة كما سوف أناقش هذه القضية الآن. وأيضا هي قادحة فخرجت العلة غير القادحة كالاختلاف على اسم الصحابي، لا شك أن هذه علة، ولكن هل هي علة قادحة؟ نقول ليست بعلة قادحة في الظاهر، إذا كان التابعي سمع من كلا الصحابيين على تفصيل في هذا. وهل نقول خبر معلول أم خبر معلل؟ أيهما أصح؟ هذا مبحث. من الذين استخدموا لفظ معلول الإمام البخاري والإمام الترمذي وابن عدي والدارقطني والحاكم، كل هؤلاء من أهل الحديث، قالوا خبر معلول فاستخدموا معلول. ومن أهل اللغة كالزجاج وقطرب والجوهري والمطريزي وابن هشام أنكروا هذه الصيغة على علماء الحديث، وأنكرها ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال مرزول عند أهل اللغة أن تقول معلول، هذا مرزول، وكأنه يخطئه ويفحشه، مع أنه جاء على ألسنة هؤلاء الذين عددت لكم الآن. وقال النووي هو لحن أن تقول خبر معلول، واتبعه على ذلك السيوطي وكذلك الفيروزابادي، قال ولا تقل معلول، هؤلاء ذهبوا ونحوا هذا المنحى. وتعقب بأن أهل اللغة لم يجزموا بأن معلول خطأ، لم يجزموا بأن قول المحدث هذا خبر معلول خطأ عند أهل اللغة، أهل اللغة أنفسهم لم يجزموا بهذا، كما قال ابن سيدة رحمه الله وبالجملة فلست منها، يعني على معلول، يتحدث الآن على معلول. قال ابن سيده: وبالجملة فلست منها على ثقة، وبالجملة فلست منها على ثقة ولا ثلج، لأن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل. لا أثق في معلل، لا أثق في معلول، ولا يثق فيها، ولا أقوى على القول بتخطيئها، وإنما المعروف أعله ومعل، هذا هو المعروف عندنا. ثانيا، إذا نظرنا نجد أن كلمة المعلول نطق بها جماعة من أهل العلم، منهم الشافعي، والشافعي هذا ممن يؤخذ عنه اللغة، فالشافعي إمام في اللغة، إذا نطق بكلمة فهي برهان على أنها من لغة العرب. البخاري كما حكاها الترمذي في جامعه عنه في موضعين، أبو داود في رسالته لأهل مكة قال معلول، ابن عدي الحاكم الدارقطني، أبي يعلى الخليل في الإرشاد، كل هؤلاء استخدموا معلول. أما معلل، الآن نتحدث عن اللفظ الصحيح حتى لا تلحن وتقول معلل أو معلول، أعلم أن عند القوم الآن سواء، قال معلل قال معلول، لا يدري، مش مهم، لكن احنا نريد أن ننتقل اللفظ الصحيح على على نسق العلماء. فجل الناس فعلا في أعصارنا معلل معلول، يقول لكل سواء، كله بمعنى واحد، لكن احنا نريد أن ننظر، لأن مسألة فيها خلاف بين العلماء. أما معلل فقد اعترض العراقي عليها، معلل، إذن معلول قلنا نطق بها الناس، معل هذه عن أهل اللغة لا إشكال فيها، أعله لا إشكال أيضا عند أهل اللغة، فاتفاق عند أهل اللغة على تصويب أعله ومعل. وأما معلول فدب فيها الخلاف، وأهل اللغة لم يجزموا بتخطئة من قال معلول ونطق بها من سميت. وأما معلل فهذه اعترض عليها العراقي، فقال الأحسن أن يقال فيه معل باللام الواحدة لا معلل، فإن الذي بلامين يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه، ألهاه بالشيء وشغله به، منه تعليل الصبي بالطعام. إذن معلل يعني كأنه علل الصبي، يعني ألهاه، إذن معلل يعني ملهى، هكذا قالوا، هذا معنى غير مراد عند علماء الحديث. منه تعليل الصبي بالطعام. وأما بلام واحدة فهو الأكثر في كلام أهل اللغة وفي عبارة أهل الحديث أيضا، فالظاهر أن نقول معلول ومعل، والأولى ترك معلل، الأولى ترك معلل، وإن كانت درجت على لسان كثير من العلماء. عود إلى المعنى الاصطلاحي، قلنا العلة في الاصطلاح تطلق بمعنيين، أو نقول العلة في الاصطلاح تطلق بمعنيين، المعنى الخاص لهذا الفن وهو الذي جاءت عليه الكتب والتصانيف والعلوم ومدحه العلماء وتكلم فيه الأئمة، هذا هو المعنى الخاص الذي يشمل لعلة قادحة، لعلة خفية، وأن تكون قادحة. وهناك معنى عام، هذا المعنى العام هو أي وجه للطعن في الرواية يسمى علة، فالانقطاع الظاهر الذي لا خفاء فيه وأنه قادح يسمى علة، فما علة الخبر؟ كونه منقطع. يطلق على العلة الظاهرة غير القادحة بأن يكون هذا الحديث اختلف الناس في نسبته إلى هذا الصحابي أم ذاك، نقول هذه علة وهي علة ظاهرة وليست بقادحة، مع ذلك سميت علة. إذن هذه العلة هي علة ماذا؟ علة ظاهرة لا خفاء فيها، وسمي بذلك أيضا خبر معلوم لا إشكال في هذا. إذن هناك معنى خاص للعلة وهناك معنى عام. المعنى العام لا يعنينا، وإنما ما ندرسه هو المعنى الخاص للعلة الذي عرفه ابن الصلاح، عرفه النووي، تكلم عليه الأئمة وأفرادوا له بابا خاصا في علوم المصطلح، وصنفوا فيه التصانيف كعلل ابن أبي حاتم والدارقطني وعلي بن المديني والترمذي الكبير والصغير والتمييز للإمام مسلم وغيرها من الكتب التي عانت بهذا الفن بهذا المعنى الخاص. لابد أن نتنبه لهذا. يقول ابن حجر وهو يتكلم في نكته على هذه الفائدة، على هذا التفصيل والتفرقة بين معنى العلة الخاص التي تختص بهذا الفن ومعنى العلة بمعناها العام التي هي أي قادح في السند أو المتن. يقول مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه، ما قاله ابن الصلاح من كون العلة هي سبب غامض خفي يقدح في السند كما قال. يقول ربما جاء في كلامهم واصطلاحاتهم ما يخالف ما عرفه ابن الصلاح. قال قد يقع في كلامهم ما يخالفه، وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولا اصطلاحا. قال إذ المعلول ما علته قادحة خفية، والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة. يعني يقول إذا وجدت إمام من الأئمة يقول على سند فيه انقطاع ظاهر هذا خبر معلول هذا خبر معل، لا تقول هذا خطأ، وإنما هذا بالمعنى العام الذي هو أي قادح في الإسناد يسمى علة. وأما إن أردت المعنى الخاص فهو السبب الغامض الخفي الذي يكون في ماذا؟ الذي يكون في سند، في سند حينها نقول هذا سبب خفي، هذا هو العلم المعني بالحديث عنه. وعلى هذا فالمعنى الأول الخاص هو علم المتقدمين، أما المعنى الثاني اللي هو المعنى العام فهو علم المتأخرين. المعنى الخاص هو الذي صنف فيه الناس وشددوا على صعوبته وأهميته ودقته وقلة من برز فيه، على عكس المعنى الثاني فجل المحدثين يدركون العلل الظاهرة لا إشكال في هذا. وأيضا المعنى الخاص للعلة إنما يشمل العلة القادحة الخفية التي يكون الظاهر ظاهر الإسناد السلامة منها، وهذه تختص برواية الثقات وليست برواية الضعفاء. فالعلة إنما تختص بأخطاء الثقات، يكون ثقة أو يكون مقبول أو يكون صدوق فيخطئ فتكون هذه علة، يكون ظاهر الإسناد السلامة، وإلا لو أتينا براو ضعيف لظهر أمره وعلمنا أنه أخطأ في هذا لأنه في مظنة الأخطاء. أما العلة بالمعنى الأعم فإنها تتعلق بالرواية عموما سواء كان الراوي ثقة أو ضعيف. المتقدمون ربما أعلوا بالعلل غير الخفية، تنبه إلى هذا، ربما يعللوا بالعلل غير الخفية، يعني يقول هذا خبر معلول. لماذا معلول؟ يقول لأن فلان فيه وهو مدلس. إذن ربما عللوا بالأشياء التي هي ظاهرة مع أن العلة فيها خفية، تنبهوا إلى هذا. إذن العلة هذا شيء إيه؟ شيء خفي. هل يعلل بالشيء الظاهر؟ ربما علل بالشيء الظاهر مع وجود خفاء في التعليل. هو يعلم أن هذا الإسناد إسناد خطأ، ولكن ينقب عن سبب الخطأ في هذا الإسناد فلا يجد إلا علة ظاهرة فيقدح في الإسناد بسبب علة ظاهرة وربما مرت في بعض الروايات، في بعض الروايات الأخرى لا يعلل هذا الخبر بهذه العلة. يقول فلان فيه وهو قد رمي بالتدليس، وربما في إسناد آخر يقول فلان هذا يعني تدليسه قليل فنقبله ها هنا في هذا الحديث. لماذا؟ لقراء قد احتفت بكلا المرويات سواء بالمروي الأول أو المروي الثاني. إذن هذا بالنسبة إلى العلة، بالنسبة إلى تعريفها، وبالنسبة إلى مبحث خاص بها وهو قولهم معلل أو معلول. نأتي إلى أهمية علم علل الحديث. علم علل الحديث كما قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جامعه، قال: معرفة العلل أجل أنواع علوم الحديث. معرفة العلل هذه من أجل أنواع علوم الحديث، بل إن شئت قل هي الغاية المرجوة من وراء دراسة مصطلح الحديث ونحوه. غاية كبيرة لا يدرك علم العلل أي أحد، بل من العلماء خاصة العلماء هم الذين أدركوا هذا العلم، وليس كل أحد يدرك. فإمام مثل الإمام الشافعي لم يدرك علم العلل، كثير من الأئمة الرواة الكبار لم يدركوا علم العلل أصلا، لا يحسنون، لأنه شيء شاق جدا، لابد أن يفرغ الإنسان له الجهد والطاقة والعمر ويتخصص فيه ويبذل نفسه فيه حتى يدركه، وإلا لا يدركه أبدا، لا يستطيع ولا يقوى، بل ربما تفرغ له الإنسان وفرغ له الوقت والجهد والمال والعمر ثم لا يدرك منه شيئا إلا معرفة ما قاله الناس. أما أنه يدرك بنفسه علة فهذا هيهات هيهات، بينه وبين هذا الغرض الفيافي لا يستطيع أن يدرك مثل هذا أبدا، صعب. حتى قيل في أعصارنا يصعب على الإنسان أن يدرك علة خفية بنفسه، وإنما غاية ما نطلبه هو أن ندرك كلام العلماء في هذه الأخبار ونتفهم كلام العلماء في هذه الأخبار. وقد دونوا لنا بفضل الله تبارك وتعالى هذا العلم وتركوا لنا الكتب بين أيدينا، ولكن نحن للأسف الشديد لا نستطيع ولا نقوى كثير من الناس على فهم كلام العلماء، لا يستطيع أن يفهم كلامهم ويدرك المراد من وراء هذه التعليلات. يقول الخطيب: معرفة العلل أجل أنواع علوم الحديث. نقل ابن أبي حاتم عن محمود بن إبراهيم أنه قال: سمعت أحمد بن صالح اللي هو المعروف بن الطبري يقول: معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبه، يعني شبه الذهب، فإن الجوهر إنما يعرفه أهله وليس للبصير فيه حجة. إذا أتيت بالجوهر وشيء آخر مثل الكريستال أو نحو، العامي لا يدرك، لا يعرف الماس من الآخر، لا يدرك. كذلك الإنسان الذي يمسك الذهب ويمسك شبه الذهب أيضا لا يدرك المعنى الفارق، لا يدرك الفارق بين كلا الأمرين. فكذلك علم العلل، تأتي بالخبر الذي هو الذهب وتأتي بخبر مكذوب ظاهره الصحة الذي هو الشبه، الناقد يستطيع أن يميز بينهما، أما غير الناقد فلا يقوى على هذا أصل ولا يستطيعه ولا يستطيعه. قال ابن رجب: وقد ذكرنا شرف علم العلل، هذا الكلام نقلا من شرح علل الترمذي، وقد ذكرنا شرف علم العلل وعزته وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ، من بين الحفاظ وأهل الحديث. وقال: وقد قال أبو عبد الله بن منده الحافظ: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث. يعني إن الله تبارك وتعالى اختص أفراد من هذه الأمة بأن يدركوا علم العلل، وأما عامة العلماء، لا أقول عامة الناس وإنما أقول عامة العلماء، لا يدركوه أبدا ولا يحسنوه أبدا. لماذا؟ لصعوبته وعورته، وأنه إلهام، كما قال بعض العلماء إن هذا العلم إلهام، منة من الله تبارك وتعالى، شيء يقذفه الله عز وجل في قلب الناقد فيستطيع من خلاله أن يميز بين الأخبار المكذوبة الأخطاء وبين الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى. أي رزق رزق؟ قال: رزقه الله تعالى، رزقه الله تبارك وتعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. هذه آلات، آلات علم العلم. أولا فهما ثاقبا، رجل عنده من الفهم الشيء الحسن، وإلا لا يصلح هذا العلم لمن في عقله شيء من البطء وعدم الفهم أو سوء الفهم أو صعوبته، يصعب عليه، لا شأن لك بهذا العلم أصلا، وإنما قلد فيه وانقل عن الناس. أما أن تمعن النظر فيه فهيهات هيهات. وحفظا واسعا، لابد أن يكون عندك شيء من الحفظ، تحفظ السنة بشيء حسن، تحفظ شيء كبير من السنة، تحفظ شيء كبير من الأسانيد والمتون، تعلم جل الرواة وتعلم أسماء الرواة، تحفظ كل هذا في صدرك، لأنك لا تقوى على اكتشاف علة أو على سلوك هذا الأمر بالكتاب فقط، وإنما لابد من حفظ في صدرك يعينك على تفهم هذه العلوم، ثم ومعرفة تامة بمراتب الرواة. هذا الراوي حال قولي ثقة، هذا مجمل رواياته، ربما كان ثقة ولكن في الشيخ الفلاني ضعيف، ربما كان ثقة ولكنه اختلط في آخر عمره، ربما كان ثقة إن روى في بلده لكن إن سافر إلى بلد أخرى لم يأخذ كتبه فخلط في الرواية، فيكون ثم تفصيل في هذا الراوي. إذا روى عنه أهل العراق فهو ثقة، إذا روى عنه أهل اليمن فهو ضعيف، فتميز، فتستطيع إن جاء خبر عن أهل اليمن أن تقول هذا قادح في هذا الإسناد، الخطأ في هذا الإسناد من فلان لأنه روى عنه أهل اليمن مثلا وهو قد أخطأ حال روايته وهو باليمن لم يكن معه كتاب فأخطأ، فتكتشف علة الخبر بسبب هذا، معرفة مراتب الرواة. فلا تستطيع أن تحكم على علة ولا أن تدرك علل ولا أن تدرك كلام العلماء في العلل إلا بإدراك علم الجرح والتعديل كقواعد، ثم بعد ذلك بمعرفة جل الرواة، أسماء وفيات ومواليد ونحو ذلك وأوطان وأنساب، وتميز بينهم وتدرك المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، وتدرك علم المراسيل، ثم تحفظ كثير من هذا، ثم بعد ذلك تعرف الثقات وتعرف الضعفاء وتعرف الكذابين وتعرف الوضاعين، ثم بعد ذلك تدرك المدلسين والمختلطين. كل هذه أمور تسير في نسق واحد، وهي بمثابة العلوم الخادمة لعلم علل الحديث، لعلم علل الحديث. إذن لا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، هؤلاء هم الذين تكلموا فقط. إن شئت أن تحصر من تكلم في العلل استطعت بكل سهولة بكل يسر، لا إشكال في هذا، تستطيع أن تعدهم، تستطيع أن تحصر المصنفات التي صنفت في العلل، لا إشكال في هذا، لأن الأمر فيها قليل جدا، الأمر فيها قليل. ابتدأت بواكير هذا الفن على أيدي الصحابة، علم العلل ابتداؤه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. كان من ديدن عمر أنه يتثبت لا لكون الناقل كذاب، ولكن لخشية وقوع العلة الخفية في ماذا؟ في الأخبار. فلما يأتي إليه أبي موسى الأشعري ويستأذن ثلاث فلم يجب ويذهب فيقول ائتني به، فيقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الاستئذان ثلاث، فقال إن لم تأتي بمن يشهد لك على هذا ضربت ظهرك. لماذا؟ لأن هذا أمر مشتهر وقد دخلنا على النبي كثيرا، فأي شيء تدعي كيف تخفى عليه هذه السنة؟ فحينها يقول اطلب لي من يشهد لك بهذا حتى لا تكون واهما، فيأتي أبي موسى بمن يشهد له فيقر عمر بهذا الخبر. بل انظر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه وهي تقوم بالنقد الصحيح الصريح. عائشة من النقاد الكبار لعلم السنة النبوية، وقد صنف الأئمة في استدراكات عائشة على الصحابة، صنف مثلا الزركشي الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، صنف أبي منصور البغدادي ما ردته عائشة على الصحابة، صنف السيوط الإصابة لما استدركته عائشة على الصحابة. يأتي ابن عمر فيقول، انظر ابن عمر صحابي، فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله. تسمع عائشة هذا الخبر تقول ماذا؟ تقول أما إنه لم يكذب، يعني عبد الله بن عمر، وإنما نسي أو أخطأ، إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إن أهلها يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وتقول إن شئتم اقرأوا ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذا رأي عائشة، هذا نقد عائشة. إذن بواكير النقد ظهرت فين؟ في عهد الصحابة. أبو هريرة يقول من تبع جنازة فله قيراط من أجر، فيقول ابن عمر قد أكثر علينا أبو هريرة، قد أكثر علينا أبو هريرة، يعني أصبح يروي أحاديث لا نعرفها، ما كل هذه الأخبار. ثم يريد أن يتثبت مما رواه أبو هريرة. هذا أبو هريرة عند ابن عمر كذاب وضاع ضعيف؟ لا، وإنما يريد أن يتثبت لعل أبا هريرة أخطأ، فيرسل إلى عائشة فيسألها فتصدق ما قال أبا هريرة، فيقول ابن عمر يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا للحديث. انظر إذن بواكير النقد هذه ظاهرة في كلام من؟ في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما تسمع عائشة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، فتنقض هذا وتقول شبهتمونا بالحمير، وتقول كان النبي يصلي وكنت معترضة أمامه، بتنقض الخبر بالخبر، وهذا فيه نوع إعلال، أن تعل الحديث بالحديث وتستدل على خطأ الراوي. بماذا تستدل على خطأ؟ بسبب رواية أخرى من الروايات. هذه بواكير وبدايات ماذا؟ وبدايات علم علل الحديث. هكذا كان الصحابة. ولكن ننبه على أن هذه الأخبار التي استدرك الصحابة بعضهم على بعض، الصحابة هذه الطبقة لا يقع عندهم نوع من أنواع التعليلات التي نبتت بعد ذلك، فلا يوجد عند الصحابة تصحيف، لا يوجد عند الصحابة تدليس، لا يوجد عند الصحابة قلب، لا يوجد عند الصحابة اختلاط، لا يوجد أنواع هذه التعليلات. هذه غير موجودة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تلقى التابعون من الصحابة نقد الأخبار وتمييز الروايات، وتمييز الروايات، كسعيد بن جبير وابن سيرين. في هذا العصر كثر النقد لكثرة البدع كالتشيع والخروج ونحوه، كسر النقد في هذا. ثم في عصر تابع التابعين زادت الأمور السالفة، البدع والأخطاء والتخليط وطول الأسانيد، فثم تخليط وثم أخطاء، زادت الأمور القادحة في الإسناد والمتن، فانتشرت البدع وطالت الأسانيد، فكثرت الأوهام وكثرت الرجال، فانتشرت دائرة النقد في هذا العصر وبعده، هو عصر تدوين السنة. من الباحثين بعض الناس حصر النقد في محمد بن سيرين ويحيى بن معين، والظاهر لا يحصر النقد في هذه الفترة فقط، وإنما هو يعني أكثر من هذا كما سوف نتكلم عليه. من الذين أكثروا النقد محمد بن سيرين، ألم يقل إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم، وقال الإسناد سلاح المسلم إن لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل، وقال الإسناد من الدين هذه أقوال الإسناد من الدين. لماذا من الدين؟ لأن به يميز ما قاله النبي وما نسب له ولم يقله. أعرف هذا من خلال هذا الإسناد. من الذين أكثروا النقد محمد بن سيرين كما ذكرت، وكذا من بعده الإمام الزهري الذي كان يملي على تلامذته أشياء في نقد الأحاديث وإعلالها. هذه أول الأشياء التي كتبت، بعض الإملاءات للإمام الزهري يبين فيها علل بعض الأخبار، علل بعض الأخبار، حتى استقر الأمر إلى إمام ضخم كبير من الأئمة وهو أبو بسطام شعبة بن الحجاج الإمام. شعبة بن الحجاج هو فعلا المحرر الحقيقي وواضع القاعدة الأولى لهذا الفن. بهذا شعبة أصبح علم على نقد الرجال. يقول الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. كيف ما عرف؟ هو معروف لكن ما ميز. لا يستطيع الإنسان أن يميز أحاديث أهل العراق الصحيح من الضعيف. لا ندري ما دلس فيه الأعمش وأبي إسحاق من الأحاديث التي صرح فيها، لا نستطيع، لا ندرك هذا. شعبة نقب لنا وهذب لنا هذه الأحاديث فبين لنا الصحيح من السقيم. يقول ابن رجب: وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. ماذا فعل الناس بعد شعبة؟ فعلوا مثل ما فعل شعبة ابن الحجاج. شعبة الذي كان يدور العالم، يدور العالم الإسلامي ليعرف هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف، نقب ودار الدنيا وجمع الأحاديث ولقد الرواة حتى يميز الصحيح من الضعيف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ عن شعبة رجلان، أخذ عنه كثير، ولكن من برز في هذا الفن رجلان: يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. يحيى بن سعيد القطان هو أول من صنف كتابا في العلل كما ذكر ابن رجب، إن كان هذا صحيح، في شرح العلل، وذكر هذا أيضا في الجامع، جامع العلوم والحكم. وكذا ابن مهدي أيضا أخذ عن شعبة هذا الفن، فهو من رجاله وأئمته. إذن شعبة ينبت عنه القطان وابن مهدي، ثم عن القطان وابن مهدي جماعة، جماعة أتقنوا هذا الفن. أخذ عن يحيى، أخذ عنهم يحيى، أخذ عنهما يحيى بن معين. وإليه غاية ومبلغ هذا العلم كما قال أحمد بن حنبل: ها هنا رجل خلقه الله لهذا الشأن. يحيى بن معين خلقه الله لهذا، ليميز بين الصحيح والضعيف ويعرف الناس الثقة والضعيف. واحد معين لنا معه وقفة في منهجه، ولنا مع هؤلاء الأئمة إن شاء الله وقفات نبين فيها منهج الناس في النقد والعلل. أخذ عنهما أيضا علي بن المديني الذي قال فيه أبو حاتم: كان علي بن المديني علما في الناس في معرفة الحديث وعلله، والذي كان يسميه العلماء بحية الوادي. لماذا سمي بحية الوادي؟ لأن إذا كان في الوادي حية فإذا نزل الإنسان فيها لدغ. فكذلك إن نزل كذاب أو رجل يخطئ في واد فيه علي بن المدينة فهو كالحية، يستطيع أن يأتي به ولا يفلت منه أبدا. أخذ عنهما أيضا أحمد بن محمد بن حنبل، فهو إمام من أئمة هذا الشأن، ثم صار على منوال هؤلاء جماعة: شعبة، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، ثم يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل. ثم أخذ عن هؤلاء البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، طبيب الحديث وعلله، هكذا كان يقول، طبيب الحديث وعلله. ثم أخذ من البخاري مسلم، وأيضا استفاد مسلم من أبي زرعة، واستفاد من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقد أدرك الناس وأخذ عنهم أيضا. ولكن البخاري له المنة الكبرى على مسلم. يبقى البخاري ومسلم وأبو داود السجستاني صاحب السنن، تلميذ أحمد بن حنبل، فهو إمام أيضا في علم العلل والجرح والتعديل. أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، وما أدراك ما أبو حاتم وأبو زرع، علمان من أعلام هذا الفن. حتى إن أبو حاتم وأبو زرع لما أبو حاتم يجلس مع أبو زرع يقول: إني لأتكلم الكلمات فلا أجد من يعقله عني غيرك، ما وجدش حد يفهم الكلام اللي أنا بقوله إلا أنت فقط. يقول أبو زرع: وكذلك أنا أيضا أنا أتكلم بالكلمات لا يدركني ولا يفهمني لا يفهمني أحد إلا أنت. فتجد في علل ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال خطأ. أي خطأ؟ نقب عن الخطأ، نقب أنت عن الخطأ لعلك تدرك. أما في علل الدارقطني فلا، الدارقطني يقول: الدارقطني رواه فلان وفلان، واختلف عليه فلان، وأرسله فلان، وأوقفه فلان، ووصله فلان، والصواب كذا. يبين ويشرح، فهو أيسر بكثير على صعوبته، لكنه أيسر من علل ابن أبي حاتم التي فيها كلمة منكر خطأ أخطأ فيه فلان لا شيء، كلمات قليلة يصعب جدا على الإنسان أن يدرك هذا وحده إلا بتجميع كلام العلماء على هذا الخبر. ثم صار على منهاج هؤلاء جماعة النسائي أبو عبد الرحمن، والنسائي إمام، الإمام النسائي هذا إمام جبل كبير يضاهي الأئمة الكبار في العلل. كان الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا سئل عن الإمام النسائي وابن خزيمة يقول: لا أقدم على النسائي أحد في هذا العلم وإن كان ابن خزيمة، مع إن ابن خزيمة إمام جبل، لكن النسائي شيء آخر. وإن شئتم فقرأوا السنن الكبير، لا أقول المجتبى ولما أقول السنن الكبير، فهو يعقد أبوابا في بيان اختلاف الرواة في هذا الحديث، باب في الاختلاف على فلان في هذا الخبر، ويسوق الأسانيد ويشرح بشيء من يعني من العلم الغزير عند هذا الإمام الكبير. العقيلي، وتجد كلامه في الضعفاء له، فهو إمام. ابن عدي في كتابه الذي ما صنف مثله، وهو كتاب الكامل، فكتاب الكامل في المجروحين، أي إنسان تقل ما فيه تجد أن ابن عدي يأتي بهذا الراوي ويسوق لك أخطاء الراوي، فما تقرأ فيه في التقريب صدوق له أخطاء. تريد أن تعلم هذه الأخطاء؟ عد للكامل لابن عدي تجد هذه الأخطاء، أي راوي ضعيف يسوق له الأحاديث التي أخطأ فيها هذا الراوي. ثم الإمام الكبير العلم الدارقطني الذي به فيما يظهر ختم هذا العلم ولا يدرى بعد ذلك عنه شيء. فالإمام الدارقطني لنا معه إن شاء الله مع كتابه العلل وقفة، فهو إمام كبير في هذا الفن. وقال ابن الجوزي كلمته، قال: قد قل من يفهم هذا بل عدم. وابن الجوزي له كتاب العلل المتناهية، يقول: قد قل من يفهم هذا بل عدم. يصعب بعد ذلك أن يكون ثم أحد يعني أدرك هذا العلم ويفعل كما يفعلون، وإنما غاية الناس في أعصارنا أن ندرك ما أدركوا وما كتبوا وما صنفوا. إذا أدركت هذا فأنت الإمام، إذا أدركت كلام الناس وميزت بين كلامهم فأنت قد وصلت إلى الغاية المطلوبة. علم العلل علم صعب، هذا العلم ليس من العلوم السهلة ولا يستطيعه كل أحد، وهو علم يحتاج إلى استفراغ العمر من أجله، من أجل التمكن فيه يحتاج إلى تجلد في البحث، استقراء، نظر، موازنة، يحتاج إلى أمور كثيرة جدا يحصنها الإنسان حتى يدرك هذا العلم أصلا. يقول علي بن المديني: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. ينقب 40 سنة، بعد 40 سنة يدرك أن هذا الخبر خبر معلول. هذا مسلم بن الحجاج لما كان يحفظ بعض الأحاديث ولكن ينظر إلى بعض الأحاديث بشيء يجد أن فيه خطأ ولا يدري، فقال البخاري: هذا خبر معلول، وأخبره بعلته، فقبل الإمام مسلم قدم البخاري وقال: يا طبيب الحديث وعلله، فحينه لأنه أخبره بعلة حديث. يقول بعض العلماء لأن أعلم علة حديث أحب إلي من كذا وكذا، أدرك بس علة خبر خطأ راوي، هذا أفضل عندي من الدنيا وما فيها. لصعوبة هذا الفن يعجز الناقد عن التعبير عما في نفسه من حجج وبراهين تدل على إعلال هذا الخبر كما نبهنا على هذا. يقول الحافظ ابن حجر: وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء، كما في نقد الصيرفي سواء. لماذا ندرس هذا العلم، علم العلل؟ لابد من محاولة فهم كلام العلماء، يعني ندرس هذا العلم الذي هو بمثابة القواعد أولا، لأننا ندرس الآن علم العلل، علم النظري، ما نحن في صدده الآن علم نظري لعلم العلل، دراسة نظرية لعلم العلل، وتبقى دراسة النظر والبحث وغير ذلك هذه لها باب آخر، لكن ندرس هذا الفن لمحاولة فهم كلام الأئمة وإدراك كيف يعللون هذه الأخبار، ندرك كيف يعللون، ثم نستطيع من خلال الدراسة علم العلل أن نرجح بين كلام الأئمة إذا اختلفوا في حديث، فقال بعضهم هذا خبر الصواب فيه الوقف، وقال الآخر الصواب أنه خبر مرفوع، كيف نرجح بينهم؟ لابد أن ندرك علم العلل ونتعلمه حتى ندرك الغاية المطلوبة من ورائه. ثم اكتشاف العلة، فهناك أحاديث لم يتكلم عليها العلماء، فأستطيع حال الدراسة والتمكن والتمعن ونظر شديد وبحث ثاقب وتنقيب أن أدرك شيء من الخطأ في بعض الأخبار، أن أدرك بعض الأخطاء لبعض الرواة بشيء من، يعني كما نقول كده، من الركاكة في بحثنا كمتأخرين. ملكة إدراك العلة هذه هامة جدا لطالب العلم، لابد أن يسعى طالب العلم إلى تكوين ملكة خاصة من خلالها يفهم ويدرك تعليلات العلماء المتقدمين. لابد من أن يتمكن طالب العلم من إدراك القواعد العامة لأهل الحديث، لابد أولا أن تدرس علم مصطلح الحديث دراسة تامة فتدرك كل ما فيه دراسة تامة، وتعلم مناهج العلماء في التصنيف وتدرس هذا دراسة تامة، وتدرس قواعد الجرح والتعديل دراسة تامة، يصير فيها الطالب متصور لكل هذه الأمور، تتصور هذه القواعد العامة لازم، وإلا يصعب عليك المداومة. ثم بعد ذلك تتكون عندك الملكة، تتكون عندك الملكة بكثرة القراءة في كتب العلل، بكثرة الاطلاع على الأخبار المعللة، بكثرة دراسة الأخبار التي عللها الأئمة وإدراك كيف عللت. إذا أدركت كل هذا تتكون عندك الملكة، فتستطيع بعد ذلك حال القراءة في كتاب مثل كتاب علل ابن أبي حاتم، ونحن كما تكلمنا الآن أخرناه جعلناها آخر كتاب يدرس. لماذا؟ لأنك حال القراءة في علل الدارقطني سوف تصنع مثل المشجرة، تقول هذا الصحابي اسمه أبو هريرة، يقول أبو هريرة اختلف عليه فرواه فلان وفلان عنه، تروح مخرج من أبي هريرة ثلاثة أسهم فرواه عن أبي هريرة فلان وفلان وفلان، فأما فلان الأول فأرسله، وأما فلان فأوقفه، وأما فلان الآخر فماذا فعل؟ فرفعه. والظاهر عندي أن الصواب ما رواه فيه. أنت تصورت الآن ما يقوله الإمام الدارقطني، إذا صنعت هذا في 100-200 حديث من علل الدارقطني تستطيع بعد ذلك حال القراءة في المجلد الرابع أو الخامس وكذا، و13 مجلد تستطيع القراءة، إذا قرأت بعد ذلك في المجلدات الأخيرة أن تتصور أنت وحدك من غير صنع المشجرة، التي هي تشجير لهذا التخريج. فصنع المشجرة هذه الذي سوف نفعلها إن شاء الله في هذه الدروس تجعلك تتصور الخلاف على هذا الصحابي وتتصور الأسانيد التي روى بها هذا الخبر. ثم مع تصور مراتب الرواة أيضا مراتب الرواة الذين رووا هذه الأخبار تستطيع من خلالها إدراك بعض التعليلات لهذه الأخبار وتدرك كيف كان الأئمة يصنعون كيف كان الأئمة يعللون الأخبار فتعلل مثلهم وتدرك صنيعهم. والفائدة خذوها أن كلام أبو حاتم الرازي هو كلام الدارقطني وكلام الدارقطني هو كلام البخاري وكلام البخاري هو كلام شعبة وكلام شعبة هو كلام علي بن المديني. الكل سواء لأن الخطأ واحد والكل أدركه، ولكن أبو حاتم يعبر عنه بكلمة والدارقطني يعبر عنه في صفحة والبخاري يعبر عنه في سطر. فإن أردت أن تفهم كلام أبو حاتم الرازي فعد إلى الدارقطني، وإن أشكل عليك وإن أشكلت عليك كلمة في العلل الكبير للبخاري عد إلى بقية الكتب، وإن صعب عليك فهم كلام علي بن المديني فعليك بجمع كلام الأئمة في هذا الحديث. فأولا أنصح طالب العلم بجمع كلام الأئمة حول هذا الحديث، فتأتي بكلام الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري، تأتي زد ما استطعت، ثم أتي بكتب أهل التخريج كمتأخرين كما يفعله الحافظ في التلخيص ونصب الراية مثلا الزيلعي والبدر المنير لابن الملقن وغيرها من كتب التخريج، ثم بعد ذلك تكون قد جمعت لك مادة قوية تستطيع من خلالها بعد تخريج الحديث والنظر في كلام المخرجين ثم النظر في كلام أهل العلل أن تدرك شيئا من هذا إذن الخادم لعلم العلل علوم، فلابد أن تكون تحسن التخريج وتحسن قواعد الجرح والتعديل وتحسن التصرف مع الرواة وتعلم مراتب الرواة وتعلم كثير من المتون النبوية، تحفظ متون كثير، تحفظ أحاديث كثير، تعرف كثير من الرواة أسماءهم ووفياتهم ومن سمع من، تعرف المدلسين المختلطين، وكل هذا صنف فيه كتب وموجودة لا إشكال في هذا. ولكن من الطالب صاحب الهمة الكبيرة الذي لا يضيع وقته ويلعب ها هنا ويذهب الأسبوع ده إلى الشيخ الفلاني ثم الأسبوع الآخر في الكتاب الفلاني ثم الذي يلي في فن آخر وهكذا يتنقل، من يدرك مثل هذه العلوم؟ ونحن نريد مصابرة على هذا العلم، علم السنة النبوية الآن أهله كما قال الإمام الذهبي لا أعلمهم إلا في كتاب أو تحت التراب. هذا من؟ ده يقول الإمام الذهبي، الإمام الذهبي في هذه الأعصار المباركة، فما بالك في أعصارنا. فمن هذا الطالب الذي يحتسب عند الله دراسة السنة ودراسة هذه العلوم؟ لعل بعض الناس يقول هذا العلم يعني لا يأتي عليه بكثير فوائد ونحو ذلك، من قال لك هذا؟ احتسب فيه الأجر وأن يكون فرض الكفاية قائم بك أنت، وتبين إلى الأمة هذا العلم وتصونه كما صانه الأئمة. لو كان هذا العلم علم لا قيمة له إذن خسر والله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدي، خسروا، أضاعوا وقتهم في هباء. تبيين الصحيح من الضعيف هذا أمر يعني لا يناله أي أحد، ومن هذا الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى لصيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد أن هذا العلم علم في حاجة ماسة إلى من يقوم بشأنه ومن يتعلمه ومن يتفهمه، ومن احتساب الأجر فيه لا شك أنك تتعب في علم في إدراك هذا العلم وفي دراسته، لأننا كما ذكرنا إذا أردت علم العلل فعليك بعلوم أخرى، وهذه العلوم الأخرى لإدراكها وقت ومشاق، فأن لك أن تدرك كل هذا ونحن عمر الإنسان يتراوح بين 60، كيف الطالب الآن إذا أدرك يكون عنده 30 سنة يبتدى يطلب علمه وعنده 30 سنة. أما الأئمة هؤلاء فكان الإمام البخاري قبل أن يحترم أدرك علم الحديث كان يحفظ الحديث قبل أن يكبر أصلا، فأدرك العلم منه هو ابن 10 سنين أو ابن 13 سنة، ثم داوم عليه إلى 60 فأدرك وهو ابن 55 هذا العلم. انظر، فإن لم يبتدئ الطالب من هذا الوقت في إدراك هذه العلوم والفنون لا شك أنه يصعب عليه بعد ذلك، لأن هذا العلم لا يكون مجرد دراسة نظرية، وإنما يحتاج إلى كثرة ممارسة حتى تصير خبير بهذا العلم. كثرة الممارسة هذه تأخذ وقت طويل، تدرس الكتاب والكتابين وتبحث الحديث والمئة والآلاف حتى تدرك وتتكون عندك ملكة تستطيع من خلالها أن تميز بين الصحيح وبين الضعيف، وتستطيع من خلالها أن تدرك نقد الأئمة لهذه الأخبار. هذه كانت البداية الأولى والدرس الأول في علم العلل. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك نتحدث على شيء من هذا العلم، وما هي الإعلالات التي يعلل بها الخبر، ونفرد كلام على كتب العلل وعلى أئمة النقد، نعرف بمناهج الأئمة. نريد أن نتعلم، نريد أن نعرف الناس بمناهج الأئمة، أئمة النقد كعلي بن المديني ويحيى بن معين. لا نقف معهم كلهم، ولكن نقف مع من نقل عنهم علم العلل، لأن هذا ما يعنينا، هذا ما يعنينا، ونتعلم كيف يعللون لعلنا ندرك طرفا من هذا، ونعرف أيضا بكتب العلل ونقرأ منها إن شاء الله أمثلة حتى يستطيع الطالب من خلال هذه الدورة إن شاء الله من خلالها يستطيع أن يقرأ وحده في كتب العلل شريطة، أن يكون قد درس بعض العلوم التي ننص عليها كعلم المصطلح وأنهى فيه شيء طرفا منه طرف حسن وضبطه، ثم علم الجرح والتعديل يكون ضبط منه شيء، وعلم الجرح وعلم التخريج ودراسة الأسانيد يستطيع بعد ذلك أن يقرأ في شيء من كتب العلل بعد دراسة كتاب مثل كتاب التمييز مثلا للإمام مسلم، يعني يحل له بعض الناس عبارات الإمام مسلم ويعلمه كيف يدرك وكيف ينقد الإمام مسلم في كتابه التمييز، هذا الكتاب الماتع الذي يعلم فيه الإمام مسلم الطالب المبتدي كيف يدرك علة الخبر. هذا كتاب لا يوجد مثله، طبع يعني مختصرا، اختصره بعض الناس عن الإمام مسلم، وأما الكتاب الأصلي الذي صنفه مسلم فهذا يعني غير موجود، وهو مفقود مع بقية المخطوطات التي فقدت من مصنفات الأئمة. لعلنا نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.